أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا البارحة في شروط مقدمات البرهان، وقد ذكر المصنف 7 شروط، بعضها جامع لأكثر من شرط. قال: يجب أن تكون المقدمات كلها يقينية، يجب أن تكون المقدمات أسبق بالطبع من النتيجة، وهذا شرط مختص ببرهان. لما أسبق بالطبع؟ يعني هي علة للنتيجة. يجب أن تكون المقدمات أقدم عند العقل، يعني يعلم بها الإنسان قبل النتيجة. يجب أن تكون المقدمات أوضح عند العقل، أعرف. وقد فسر العرفية بأنها تكون أوضح واليقين بها أشد، وقلنا هناك تدقيق أكثر في هذا المعنى ليس هنا محله. الشرط 5، أن تكون مناسبة، وهذا الشرط جامع لأكثر من شرط. قلنا أن تكون ذاتية، أن تكون مناسبة، يعني أن تكون محمولات المقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها. هناك شرطان: الذاتية والأولية. هلأ هما شرطان، هما شرط واحد كذا، يأتي الكلام إن شاء الله، أو تأتي الإشارة إن شاء الله. الشرط 6، أن تكون ضرورية. والشرط 7، أن تكون كلية. هذه المقدمة. وقلنا بقي تعقيب ذكره الشيخ نوضحه الآن. الشرطان الأخيران: أن تكون المقدمات ضرورية، وأن تكون المقدمات كلية. هل هما شرطان مطلقان؟ يعني هل إنه لا يكون البرهان، لا يكون قياس برهانا إلا إذا كانت المقدمات ضرورية وكانت المقدمات كلية؟ وكيف ينسجم هذا مع ذكرنا كثيرا وذكر المناطق أجمعين لأمثلة ليست كلية بل القضايا فيها شخصية؟ هذا إنسان وكل إنسان حيوان، فهذا حيوان، يمثلون كثيرا بهذا وزيد وما شابه من المقدمات من القضايا التي يكون موضوعها جزئيا، يعني تكون من القضايا الشخصية، مع أنه قد نص هنا المصنف على أن الكلية هنا تقابل الشخصية، فيشترط في القضية أن لا تكون شخصية. فكيف ذلك؟ المعلم الأول أرسطو ذكر في كتابه أن البرهان، أن الحكم في البرهان لابد أن يكون ضروريا، الحكم في البرهان لابد أن يكون ضروريا. والمناطق الذين جاءوا بعده قبل الشيخ الرئيس تلقوا هذا على أنه يجب أن تكون جهة القضية في البرهان هي الضرورة، يجب أن تكون المقدمات التي تستعمل في البرهان وبالتالي النتيجة التي ينتجها أن تكون موجهة، وجهتها هي الضرورة. وهذا ما يظهر من الشرط الذي أخذ هنا، أن تكون المقدمات ضرورية. طبعا الضرورة عام من الضرورة الذاتية والوصفية كما ذكر المصنف. الشيخ الرئيس ابن سينا قال إن المطالب في العلوم تارة تكون ضرورية، إلا في الفلسفة الأحكام عادة وبمعظمها ضرورية، المحمولات ضرورية بالثبوت لموضوعاتها، مش كلها لكن بمعظمها. فالمطالب في العلوم تارة تكون ضرورية، ولكنها قد تكون أيضا ممكنة أو تكون وجودية، قد تكون جهة القضية فيها الإمكان، كما في الطب مثلا عندما يقال المحموم يبرأ، عندما يبحث عن أو عندما يثبتون البرأة يعني الصحة للمحموم أو لأي مريض، فهو ثابت له على نحو الإمكان أنه يصح أن يبرأ، يمكن أن يبرأ، يمكن أن يصح. أو مثلا عندما يبحثون في علم الفلك عن انخساف القمر، عندما يقولون أن القمر ينخسف، انخساف القمر قضية جهتها الفعلية، هي قضية وجودية، يعني هو ينخسف في وقت ما، يتحقق هذا منه، يقبل الانخساف وينخسف فعلا في زمان ما، لكنه ليس منخسفا لا على وجه الضرورة ولا على وجه الدوام. فالعلوم، فيقول الشيخ الرئيس إن العلوم كما يبحث فيها عن أحكام ضرورية يبحث فيها عن أحكام غير ضرورية، وإذا كان الأمر كذلك ومنهجنا البحثي في العلوم هو اعتماد البرهان، فلا يشترط أن ينتج لنا البرهان دائما أحكاما ضرورية. نعم، إذا أردنا أن تكون النتيجة ضرورية فلا بد أن ننطلق من مقدمات ضرورية، وهذا يعني أن شرط الضرورة ليس شرطا مطلقا في البرهان. فمن جوز وهو جائز أن تكون المطالب، أن تكون المسائل أو الأحكام في المسائل العلمية، في المطالب العلمية غير ضرورية، فعليه أن يجوز أن تكون مقدمات في البرهان غير ضرورية. والأمر كذلك في الكلية، من لم يجوز في العلوم إلا المسائل الكلية، والبرهان يستعمل في العلوم، فائدته التحقيق في العلوم، نعم عليه أن يشترط كلية المقدمات. أما من جوز في العلوم أن تكون المسائل غير كلية فلا يجب أن تكون المقدمات في البرهان كلية. وعلى كل الأحوال، حتى لو كان البحث في العلوم لا يكون إلا عن الكليات والمسائل دائما تكون كلية، فهذا لا يعني أن الانطلاق من نتائج يقينية جزئية لا يوصل إلى نتائج يقينية. طبعا هذا مقدار، وإلا البعض لديه مناقشات في خصوص كون المقدمات جزئية، وفي أصل تعلق اليقين بالمعنى الأخص بالجزئي أن الجزئي لا يقبل تعلق اليقين بالمعنى الأخص به. هذا نقاش أو هذا مبنى وله مناقشاته، هناك كلام حوله يمر معكم إن شاء الله، تمر معكم الإشارة إليه في الفلسفة عندما يتحدث العلامة الطبطبائي في مقدمة كتابه، فيشير لهذه المسألة، فلتتذكر المطلب هناك ولتتوقف عنده ولتذهب إلى تحقيقه ومراجعة الحواشي والتعليقات. هذا كله يعني أن هذين الشرطين ليسا شرطين مطلقين. طيب، إذا كان الشيخ الرئيس يقول أن المقدمات لا ينبغي أن تكون ضرورية، أو لا يشترط ولا يجب أن تكون ضرورية، والمطالب لا يشترط ولا يجب أن تكون ضرورية، إذن بماذا يفسر كلام أرسطو المعلم الأول عندما قال إن الحكم في البرهان لابد أن يكون ضروريا؟ وابن سينا يتعبد بقول أرسطو، لا يخالفه، بل إذا خالفه يقول هو مقصوده كذا، يعني عادة يحترم وراءه جدا، بل أكثر من ذلك المطالب التي لم يذكرها، يعني مثلا إذا تذكروا بتقسيم القياس، قسمنا القياس إلى حملي وشرطي، عفوا إلى اقتراني واستثنائي، والاقتراني إلى حملي وشرطي. قلنا هذا التقسيم ابتدعه الشيخ الرئيس، قبله كان التقسيم إلى اقتراني حملي واستثنائي شرطي، الاقتراني الشرطي لم يذكره من كان قبله. ابن سينا يرى أن أرسطو ذكر الاقتراني الشرطي لكنه لم يصل إليه، لابد أن يكون قد ذكره، فعادة لا يخالفه، يوجه كلامه طبعا عنده أراء وفشين، لا يتعبد بمعنى التقليد، ليس مقلدا له، ولكنه عظيم في عينه، درجة أنه إذا خالفه في مسألة ما يؤول كلامه ويقول لابد أن مقصوده كذا. هل هذه المسألة مش من باب التأويل؟ هو يقول فعلا مقصوده كذا عندما قال إن الحكم لابد أن يكون ضروريا، الضروري هنا بمعنى أن يكون يقينيا بالمعنى الأخص، يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع وعدم إمكان انفكاك وعدم انفكاك المحمول عن الموضوع، مش بمعنى الضرورة اللي تقدمت في بحث الموجهات، بل بمعنى أن يكون الجزم ضروريا، يعني هذا الجزم بالثبوت والجزم بأنه ليس منفكا، تذكروا قلنا بالجزم باليقين بمعنى الأخص، نحن نجزم بأن الشيء كذا ونجزم بأنه ليس غير كذا، مش هيك؟ فهذا ما فسر به الضرورة في كلام أرسطو، يعني هي الاعتقاد الثاني مع الاعتقاد الأول، أنا معتقد بأنك جالس ومعتقد بأنه يستحيل أن لا تكون جالسا، هذا الاعتقاد الثاني الذي تحدثنا عنه، قال الضرورة بمعنى هذا الاعتقاد الثاني. قال المصنف: وهذان الشرطان الأخيران يختصان بالنتائج الضرورية الكلية، فلو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية وغير كلية، فما كان بأس في أن تكون إحدى المقدمات ممكنة أو غير كلية بذلك المعنى من الكلية، لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون ضرورية أو كلية، إلا أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم، وهو الاعتقاد الثاني، وإن كانت جهة القضية هي الإمكان. شو الاعتقاد الثاني؟ فإن اليقين كما تقدم يجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله، ولكن هذا الشرط من عين اشتراط يقينية المقدمات هو الشرط الأول. هذا تمام الكلام في النقطة التاسعة التي ذكرها المصنف، طبعا تمام الكلام فيما ذكره ضمن هذه النقطة، ولكن هو لم يتم الكلام في هذه النقطة، بل فرع عليها النقطة العاشرة والحادية عشر لتوضيح الشرط الخامس من الشروط التي ذكرها. فقد ذكر المصنف في ضمن الشروط أو الشرط الخامس أنه يجب
الشرط السابع مفهوم قول عين جميع الأسماء قولا أوليا، الأول
الأول هون مقوم للكلية، لأن الكلية تتقوم من ثلاث أشياء: أن لا يتخلف فرد، أن لا يتخلف الحكم في زمان، يعني لا يتخلف الحكم عن فرد، أن لا يتخلف الحكم في زمان، وأن يكون الحكم أوليا. أن الكلية تتقوم بهذه الأمور الثلاث.
أوليا
اللي هو مش بعد
مش كمان مفهوم خمسين
صح. صح صح.
طيب السادس اعتقاد ضرورية ضرورة ذاتية، ما خلص
ضرورة هون أعم من الذاتية والوصفية. طبعا إذا قلنا أنه يجب أن تكون الحكم ضروريا، فإذا النقطة العاشرة معنى الذاتي في كتاب البرهان. الشرط الخامس من شروط مقدمات البرهان كان أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج، وقد فسر المصنف وغيره المناسبة بأن تكون المحمولات في المقدمات ذاتية أولية لموضوعاتها. لما تقول بالمقدمة كله باء حاء، يجب أن يكون حاء ذاتيا أوليا لباء. وقلنا أنه سوف يأتي توضيح معنى الذاتي ومعنى الأولي، فها هنا توضيح معنى الذاتي وبعده توضيح معنى الأولي. والذاتي في المنطق وفي العلوم يطلق على معان متعددة، يعني هذا اللفظ هذا المصطلح هو مشترك لفظي. تكيه مبحث الاشتراك لمبحث الألفاظ، ما هو المشترك؟ هو اللفظ الذي يطلق على عدة معان لا ارتباط بينها، هلا وضعت في وقت واحد على السوية كذا، بمعزل المشترك اللفظي عادة هو الذي يكون يطلق على عدة معاني. الذاتي الذاتي بس الذاتي هو مشترك لفظي مشترك بين عدة معان في هذه العلوم.
شو ما نقول من ذاتي لذاتي
المشترك عادة لما يعبر عنه أعم من لا المنقول هجر فيه المعنى الأول. منقول هجر فيه المعنى الأول. هلا الذاتي عمل لك أعم من أن يكون وضع على السوية أو أن يوضع على السوية، حتى لما يقولوا المشترك اللفظي يعني له عدة معاني، ما بيفرق بين وضع في وقت واحد أو لم يوضع في وقت واحد. هذه المعاني ذكر منها المصنف هنا ستة معاني للذاتي. أحدها هو المراد وهو المطلوب. خمسة ولا ستة؟ ستة. هلا نشوف. أحدها هو المراد والمطلوب في باب البرهان. هذه المعاني الستة، ثلاثة منها هي الذاتي في باب الحمل، يعني تستعمل في باب الحمل، واحد يستعمل في باب إيساغوجي باب الكليات الخمس، واحد يستعمل في باب العلل، وواحد يستعمل في باب البرهان وهو المطلوب، وسيأتي بيان كل هذا. ثلاثة باب الحمل، واحد باب العلل، واحد باب الكليات الخمس، واحد باب البرهان. ثلاثة بثلاثة إيساغوجي والكليات الخمس. طيب ونحن سوف نذكر هذه المعاني، لكننا لن نعتمد الترتيب الذي اعتمده الشيخ المظفر. سوف نبدأ من المعنى الثالث عنده. ليش؟ لأن سوف نبدأ من المعاني التي لا علاقة لها بمعنى الذاتي في كتاب البرهان. يعني هذه المعاني التي ذكرها الشيخ بعضها يرتبط بالمعنى الذي نريده وبعضها لا يرتبط، نبدأ بالذي لا يرتبط، ننتهي منه، نضعه جانبا، ثم نتحدث عما يرتبط. فإذا لدينا عدة معاني للذات نبدأ ببيانها.
Thank you.
قبل أن نسمي المساويين. عندنا الناقص من نظر أمثلة رياضية لأنه الناقص هو العدد الذي يقصر عن أجزائه. شو يعني يقصر عن أجزائه؟ عدد الناقص عندهم هو الذي يقصر عن أجزائه. شو يعني العدد الناقص الذي يقصر عن أجزائه؟ هلا رقم 10 على شو بنقسم؟
2 5 10 1
بس نقسم 10 بس نقسم 2 5 شيل 10 جدا شيل 10 وهذا كله بنقسم يعني بنقسم على 2 وعلى 5 2 زائد 5 يساوي 7 أقل من 10 العشرة لا يقصر عن أجزائه. أجزائه شو هن؟ خمس نصفه وخمسه ماشي. العشرة إذا جمعنا النصف والخمس ما تطلع فوق العشرة فلا يقصر عن أجزائه فليس ناقصا. الستة بنقسم على 2 و 3 2 و 3 5 6 لا يقصر عن أجزائه فليس ناقصا. خذ رقم 12 عشو بنقسم؟
ستة وثلاثة، اثنان وثلاثة، أربعة وستة.
شاك الجماعة قال يطلعوا
15
العدد 12 وعدد ناقص. ليش؟ لأنه يقصر عن أجزائه. إذا جمعنا نصفه وثلثه وربعه وسدسه الأجزاء هي هذه السدس مفهوم بنقصر عليها. تعريف الاصطلاح يا مولانا الاصطلاح يا شيخ. طيب هذا تعريف العدد الناقص. عنده شيء ثاني اسمه زوج الزوج. شو زوج الزوج؟ هو مضروب زوج بزوج. ان هلا السته هي زوج بس هي زوج زوج لا هي مضروب 2 ب3
هي مرض زوج
هي مضروب زوج بفرد. الثمانية هي زوج زوج. ليش؟ المضروب 2 ب4 زوج بزوج.
4 و 4 16
هي زوج زوج ماشي. طيب هل عنده بعد الأول بس مش هنمثل فيها هلا بتلاقوا بالأمثلة المنطقية. عادة بكتب منطقية أكثر شيء بتلاقوا أمثلة من علم الحساب من علم الهندسة ومن علم الطب لأنه كلهم كانوا يشتغلوا بعلم الحساب وعلم الهندسة ولأنه ابن سينا كان طبيب ماشي. فلو قلنا
عامل اللي فيها ذاك دور
فلو قلنا الزوج ناقص وغير ناقص الناقص يحمل على الزوج مش هيك؟ العدد الناقص الذي يقصر عن أجزائه يحمل على الزوج. هذا 12 زوج فهو ناقص والعشرة زوج لكنه غير ناقص فيحمل على الزوج أنه ناقص أو أنه غير ناقص. لما نقول الزوج ناقص ماشي هون لا تعريف الزوج داخل فيه الناقص ولا تعريف الناقص داخل فيه الزوج. طب شو داخل بتعريف الناقص؟ شو الناقص؟ هو العدد الذي يقصر عن أجزائه. شو داخل بتعريف الزوج الناقص؟ العدد. والعدد موضوع للزوج يحمل عليه الزوج فدخل موضوع الموضوع في شو؟ في حد المحمول. مثال آخر يقولون الخارج من المتوازيين تساوي زواياه من جهة قائمة جهة لقائمة أو مساوية زواياه من جهة لقائمة. شو المتوازيين؟ طالع خطا طالع إذا ما حط بقلبهم ماشي ما معكم بياضيات المفروض زوايا الزاوية زوايا الزاوية زوايا الزاوية مش هون بدو إياه بدهم إنه هود الزوايا يساوي شو؟ مجموعة قائمتين 180 درجة. هذا الخارج تساوي
طبيعي
هي بتساوي 180 درجة ماشي. هذه مسألة. طيب هون الخارج من المتوازيين مساوية زواياه من جهة لقائمتين. هون لا الخارج من المتوازيين داخل في حد المساواة لمساواة الزوايا من جهة لقائمتين ولا بالعكس ولكن الخارج من المتوازيين موضوعه شو هو؟ الخط. وصف للخط يحمل على الخط يعرض على الخط والخط داخل في تعريف المحمول اللي هو مساوية زواياه من جهة لقائمتين لأنه عم نحكي عن مساواة زوايا الخط مش شيء آخر. فإذا الحالة الأولى أن يكون الموضوع داخل في حد المحمول. الحالة الثانية أن يكون موضوع الموضوع أو ما يحمل عليه الموضوع داخلا في حد المحمول. بيبقى عنا جنس الموضوع وموضوع جنس الموضوع نحكي عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.